وافترقوا إلى فرق لا توصل أي فرقة، من أين لهم أن يوجد لهم هذا الجو الذي أتيها لتلك المرأة الجارية؟ فتبقى نساءنا مثل رجالنا. العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، من أين لهم ذلك؟ ونحن نجد من يمسك القلم ويكتب في بعض المجلات ما هب ودب من الأقوال وهي تحارب عقيدة السلف بدعوى أن السلف ما كانوا يعتقدون هذه العقيدة. هذا أخطر ما يسمعه الإنسان في هذا العصر الحاضر، أن يأتي إلى عقيدة التوحيد فيميئ موضوعها، وأن يكفي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو لم تفهم معنى الإله. هذه الجاهلة قد فهمت ربها كما جاء وصفه تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة، أجابت بكل سهولة ودون تفكير مع النظر، لأنها عاشت في هذه العقيدة. الله في السماء، اليوم اجتمع مع كبار العلماء وكبار الخطباء والكتاب، اسألهم هذا السؤال، وأنا أعتبر هذا امتحان يوجه لكل مسلم اليوم. اسأل من شئت أين الله، ستجدهم تكفهر وجوههم تجاه السؤال. من يصرح هذا السؤال ضلال، وهو يجهل أن الذي علمنا إياه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشهد بلسانه بأنه محمد رسول الله، يقول هذا السؤال ضلال. خير منهم من يحار تجاه هذا السؤال لا يدري ماذا يقول، وبعضهم كما سمعتم يقول الله موجود في كل مكان. لما تبين له خطورة وضلال هذا هذا الكلام يرجع بقول أنا قصدت أنه في كل مكان يعني، أي أين الله لا يدرون. فصدق قول من قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. أود أثبت الآن أن عقيدة السلف هي حقيقة أسلم وأعلم وأهتم. إذا أن عرفتم ماذا يرد على عقيدة الخلف من تأويلهم لآيات الصفات، هذا التأويل الذي أودى بهم إلى أن يحكموا بأن الله عز وجل لا وجود له، لأنه لا داخل العالم ولا خارجه، علما يقينيا أن الله عز وجل كان ولا خلق ولا شيء مطلقا. فأين كان الله من قبل؟ هل كان في مكان؟ بداهة كلام منطقي شرعي لم يكن في مكان، لأن الله هو الغني عن المكان. إذن حينما نحن نقول كما قال في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، هل هو في مكان؟ الجواب ليس في مكان. وأنا جاءت مناقشة بيني وبين بعض الأزهريين منذ بضع سنين وأنا في منى في الحج في هذا الموضوع بالضبط، واسمعوا هذا النقاش لتعلموا حيرة أهل العلم وتعلموا سلامة العقيدة السلفية. حضر هذا الأزهري وأنا في جلسة مع بعض الحجاج هناك أتحدث، لا أذكر الآن بالضبط، دخل هو في الموضوع فأخذ يتهم الإخوان النجديين اللي يسموهم الوهابيين لأنه ذو مجسمة. هذه كلمة وين ما ذهب في كل بلاد الدنيا هذول الوهابيين مجسمة، وما وقفوا عند هذا وعمموها عند السلفيين مجسمة. قلنا له ليه يا شيخ؟ قال يقولوا إنه الله فوق السماوات. قلت له هم بيقولوا ولا الله هيك يقول؟ وقف في خليل. قلت له ألا تعلم أن الله يقول الرحمن على عرش استوى؟ قال نعم هذه آية. وإيش معناها؟ جاء بالتأويل فأبطلت إياه. ثم دخلت معه في البحث الآن، كيف أنت تقول بالنسبة لمن يؤمن بأن الله فوق المخلوقات كلها أنه في مكان؟ سألت السؤال الآتي فأرجو أن تنتبهوا، المكان أمر وجودي أم عدمي؟ مقصود من هذا الكلام يعني له وجود كيان وله شيء يتوهم الإنسان، مثل العنقاء مثلا يضرب مثل فيها يتخيل طير عظيم جدا لا وجود له إلا في ذهن متخيل. أي مكان هل هو شيء يتخيل الإنسان أم هو شيء وجودي؟ قال لا شيء وجودي، قلت له أنا معك كذلك، لأنه المكان من الكون، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وبقول هذا كان القول كله. فإذا المكان أمر وجودي، نحن اتفقنا على هذا. فمن شيء قلت له أخرى، قلت له فوقنا السماء الأولى، قال نعم. قلت له هذا مكان، قال نعم. قلت له الثالثة والرابعة والسابعة مكان، قال نعم. وبعد السابع ماله عرش الرحمن مكان، قال مكان. قلت له فوق عرش الرحمن في مكان، قال أو في شيء فوق عرش الرحمن؟ أسمعني كلمة كنت أقرأ في بعض كتب الرقائق، قال فوق العرش في الملائكة الكروبيون. رؤوس الملائكة الكروبيون، قال الملائكة فوق العرش. قلت له في آية؟ قال لا. قلت له في حديث؟ قال لا. قلت له سبحان الله أنا أعلم أنه في الأزهر الشريف أزهره يعني يلقنون الطلبة أن العقيدة لا تثبت في الحديث الصحيح، لابد أن يكون هذا الحديث متواترا حتى يثبت في العقيدة. فيا سبحان الله كيف أثبت ملائكة كروبيون فوق العرش ولا حديث ضعيف يعني في أحسن الأحوال ولا حديث ضعيف، مع ذلك مو هذا موضوعنا هذا، حب أنه فوق العرش ملائكة يسمون ملائكة الكروبيون. ايش فوق الملائكة الكروبيون؟ في شيء بعد؟ فاتني اذكر لكم شيء، قلت له الكون هل منه المكان محدود ولا مش محدود؟ المحدود على هذا الاساس ما فيك معه في هذا السؤال والجواب. صلنا لعند الملائكة الكروبيون سلمنا له جزلا بوجودهم، هل بعد هذا الكون هل هو العرش وعليه الملائكة الكروبيون في شيء؟ قال لا. سنو في مكان؟ قال لا. إذا ليش تنسوا السلفين أن يقولوا الله في مكان وهم يقولوا فوق العرش؟ فوق العرش حقيقة هذه أرجو أن تفهموها، ليس فوق العرش مكان، فالله عز وجل ليس في مكان. أي أن العقيدة السلفية حينما تثبت تلك العقيدة الصحيحة المبثوثة في آيات وأحاديث كثيرة أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها فليس هو في مكان باتفاقنا وإياهم، وهذه مناقشة لا يستطيع أحد يخرج عنها. الكون محدود قطعا عن جميع المؤمنين، والمكان من هذا الكون، فإذا انتهى الكون لم يبقى ثمة مكان، فالله عز وجل إذن فوق المكان ليس في مكان، فأين التشبيه وأين التشبيه؟ وصدق من قال إذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. لا أدري إذا كان قد فاتني الجواب عن بعض ما جاء في السؤال.
قضية صغيرة يا شيخ حتى نفتح باب الأسئلة.
تفضل.
يعني هل العقيدة هذه يعني العقيدة السلفية هل لها مردود تأثير على الشخص ولا قضايا يعني إيجابيات فلسفية فقط؟ يعني ايش يستفيد الانسان لما يعرف ان الله نبيه ان الله هو السلام؟
الله اكبر، هذا جواب كما ابتدأ الكلام الذين يؤمنون بالغيب، لما ربنا عز وجل كلف عباده بان يؤمنوا باي شيء لا يدخل في حدود الاحكام الشرعيه، ماذا اراد بها؟ اراد بذلك بلا شك ان يتعبدهم وأن يجعل كل واحد منهم يخضع لحكم الله وأن يؤمن به. إيش فلسفية ما فلسفية؟ كل الآيات والأحاديث التي تتعلق بالإيمان بأشراط الساعة مثلا وبالجنة وبالنار، ما هو المردود الذي يحصل عليه المسلم إذا آمن بهذه الأمور الغيبية؟ فأفكر المردود أن يزداد المؤمن إيمانا، وإذا ما ازداد إيمانا دفعه هذا الإيمان إلى الانطلاق للعمل بما جاء في الكتاب والسنة. أما إذا كان ليس عنده إيمان بالغيب فيكون إيمانه كإيمان الماديين الذين لا ينطلقون للعمل بشيء إلا إذا اقتنعوا في حدود ماديتهم. فالإيمان بالغيب إذن ليست قضية فلسفية، ومن يقول هذه قضية فلسفية معناه أنه يجحد القرآن، يجحد منه كثيرا من الآيات التي تصرف الغيب وتصف الله عز وجل بأنه وحده أيضا في صفة الغيب.
في سؤال مشابه لهذا، تقول ذكرت في تعليقك وشرحك على الطحاوية وفي المحاضرة أن المعطل يعبد عدما وأن المجسم يعبد صنما، ومعروف أن ابن تيمية وغيره في أكثر من موضع يقولون إن المعطل يعبد عدما وإن المشبه يعبد صنما، وأن السلف يرون القول بإطلاقه أو نفي الجسم وينسبون القول للجسم للسلف مع أنهم لا يقولون فما قول
ينسبون إيه؟
الجسم ينسبون القول بالجسم للسلف مع أنهم لا يقولون.
لا أحد يقول من علماء المسلمين لا ابن تيمية ولا غيره لأن السلف كانوا يقولون بالجسم، وأرجو السائل أن يعيد النظر فيما ذكر وإلا فهذه شرية مسجلة، وأرجو بالتالي أنه إذا وجد عبارة توهمه هو بأن ابن تيمية ينقل عن السلف لأنهم يقولون بالجسم أن يراجعنا في هذا لكي نكون جميعا على بصيرة مما نقول أو ننقل.
الأخ يسأل يعني يطلب توضيح عبارة المجسم يعبد صنم، إيش معنى المجسم يعبد صنم؟
يعني الذين يشبهون الله عز وجل ببعض مخلوقاته. ما أدري مثلا إذا كنتم رأيتم أو سليتم النصارى مثلا أحيانا بيصوروا ربهم معبودهم بصورة شيخ شايب لحيته كبيري وهكذا، هذا إلههم. واليهود ينصون في ثوراتهم المحرفة قطعا لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لقي الله تبارك وتعالى فصارعه يعقوب صارع ربه وما أطلق سبيله حتى أخذ العهد منه لأن يبارك له في أولاده. فهذا هو تفسير، ولا يوجد في المسلمين خاصة الذين يدعون باتباع الكتاب والسنة من يدور في ذهنه نوع من التشبيه أو التجسيم. فالمقصود المجسمة هذه طائفة انقرضة، كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل يشبه خلق من خلقه كشخص كبير طويل يصير إلى آخره. هذا هو التفسير، وهذا في الحقيقة بفضل الله انقرض، فبقي أولئك الذين كانوا يحاربون هذا التفسير يعيشون في التأويل الذي هو أخو التعطيل. فلو قلنا كما قررنا آنفا في كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو كذا وهو كذا بكل أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. والآن تذكرت كلمة لبعض العلماء من المحدثين ألا وهو الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، له رسالة صغيرة لكنها مفيدة جدا في مخطوطات المكتب الظاهري، يقول القول في الصفات كالقول في الذات. فكل المختلفين هؤلاء من سلفيين وخلفيين ومفوضين كلهم متفقون أن الله عز وجل ذات له كل الصفات صفات الكمال، لكن هل أحد منهم يقول أحد شيئين، الله ليس بذات، لأنه إذا قلنا ذات شبهنا ما أحد يقول هذا الكلام. كذلك هل يقول أن ذات الله كذات خلق من خلق الله؟ لا أحد يقول ذلك. إذن الله تبارك وتعالى له ذات، وإن شئتم أن لا تقولوا ذات قولوا له وجود، ولا يمكن أن نقول إلا هذا. فلله وجود ولله ذات، فما نقول عن ذات الله ووجوده نقول كذلك عن كل صفات الله وأسمائه إثباتا ونفيا، نثبت ما أثبت وننزه أو ننفي ما نفى، ولا نقول إلا ما قال ربنا. نقول في الذات ما يقال في الصفات. هل ندري كيف الذات؟ لا أحد. هل ندري كيف الصفات؟ لا أحد يدري. هل ننفي الذات خشية التشبيه؟ لا. هل ننفي صفة من الصفات خشية التشبيه؟ لا. هذا من أوجز ما قيل في هذا الموضوع، أن نعتقد في ذات الله ما نعتقد في صفاته، أن نعتقد في صفاته ما نعتقد في ذاته، سلبا وإيجابا. ننفي عنه ما نفاه من التشبيه ونثبت له ما أثبته من الصفات، وكفى الله من الصفات.
يقول السائل، يعني يقول ابن حزم وتبعه المحاضر الذي واحد البدعة هذه المشار لأن لفظ الصفة وإطلاقها على الله لفظ مبتدع، فما هو الرد على هذا القول؟ والحديث أن سورة الإخلاص أحبها الصحابي لأن فيها صفة الرحمن ضعيف كما يقول ابن حزم.
ويفهمنا أن هذا حديث ضعيف وصحيح. الله عز وجل له أسماء ولا لا؟ هذه حقيقة بدهية، ولله الأسماء الحسنى. ثم هذه الأسماء هل هي معاني، يعني لا تتضمن، هل هي ألفاظ لا تتضمن المعاني اللائقة بالله عز وجل والتي وضعت هذه الأسماء لتدل عليها؟ مثلا في عرف الناس قد يسمى إنسان بصالح، وقد يكون هو في نفسه صالح، لكن الله عز وجل لما يكون من أسمائه العليم، هل يمكن ألا نفهم أن له صفة العلم؟ لا يمكن هذا. فمجادلة ابن حزم أو هذا الذي نقل عنه أنه استعمال كلمة الصفة هذه محدثة، فليكن محدثة. علم المصطلح كله محدث، وعلم اللغة والبيان البديع كله محدث، لكن هذه إنما أحدث الأساليب التي تقرب حقائق بكان موجودة في عهد الرسول صلى الله وسلامه عليه، لما يقول اليوم النحوي أن ضرب زيد عمرا، فضرب زيد ضرب فاعل، وزيد فاعل، وعمر مفعول به. هذه اللغة لو حكيناها في عهد الصحابة ما يفهمونها، لكن الحقيقة هكذا كانوا يقولون. لما يعنون أن زيد هو الضارب وعمر هو المضروب يقولون ضرب زيد عمرا. فاصطلح علماء النحو بأن يسموا هذا مرفوع، هذا فاعل، هذا مفعول، هذا فاعل، وذاك مفعول به، مفعول به إلى آخره. فهذه الاصطلاحات لبيان الحقائق لا مشاحة فيها، وكما قال العلماء لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا. فإذا كان هناك لغة حدثت فيما بعد لكي يتمكن بها المتحدث من تفهيم الناس حقائق قائمة وموجودة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول بأن كلمة الصفة هذه لم تثبت في حديث، إن صح هذا الكلام، لأني الحقيقة ما أستحضر الآن، ما يضرنا أبدا في صدد ما نحن فيه. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل هذه الأسماء الحسنى أسماء مطلقة كما قلنا يسمى فلان صالح وهو ليس فيه من الصلاح شيء، ويسمى فلان حكيم وليس فيه من الحكم شيء؟ هذا هو مذهب ابن حزم، وذلك هو الضلال البعيد. ولذلك قال عنه العلماء ومنهم ابن عبد الهادي أن ابن حزم جهمي الجلد، جهمي الجلد، لأنه ينكر أسماء وصفات. ويفهم أن هذه الأسماء هي أسماء أعلام. تقول مثلا الدوحة أو قطر في تحت معنى لا أسماء الله هكذا عياذا بالله مما يقول.
يقول جزاك الله خير هذا السالف، لو شرحت أكثر مقالتك الأخيرة الجملة إن الله ليس في مكان فوق العرش، ما الدليل عليها من آيات الله؟ يعني إيش الدليل على أن الله ما هو بمكان فوق العرش؟
ما هذا كله صفر تبين كله
السؤال.
يعني نعيد البعث السابق، الكون المخلوق محدود والمكان مشتق من المكان. إذا كان السائل في عنده شك في الذي ذكرناه فليفصح عن شكه عن سؤاله، أما يعيد ويطلب منا نعيد الكلام السابق هذا إضاعة للوقت. المكان مشتق من الكون، والكون خلقه الله عز وجل من العدم، وقلنا كما يعقل كل المسلمين كان الله ولا شيء معه ثم خلق العرش، هذا حديث عمران بن حسين، كان الله ولا شيء معه. فحينما كان الله لم يكن هناك مكان، لأن المكان من الكون أي المخلوق، ثم وجد المكان بعد أن خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض. فإذا كان المكان مشتقا من الكون، وكان الكون عدما، وكان الله موجودا ولا مكان، فهو تبارك وتعالى من هذه الحيثية هو الآن كما عليه كان، أي ليس في مكان، لأن المكان هو المخلوق. وإلا لازمنا أن نقول أن الله عز وجل بعد أن خلق المكان أي الكون ووجد بكونه المكان، إن الله عز وجل الذي كان مستغنيا عن المكان قد إن دخل أو ما في خلقه فصار كتلة واحدة، كما هو عقيدة غلاة الصوفية حيث يقولون بوحدة الوجود، يقولون بأنه ليس هناك خالق ومخلوق، ويضربون الأمثلة السيئة للرب تبارك وتعالى فيقولون إن الله عز وجل بالنسبة لعلاقته مع خلقه كالماء في الثلج، كالماء في الثلج ممكن فصل بين الماء والثلج، أو كالزبدة في الحليب. هذه عقيدة وحدة الوجود. وربنا يقول هو الغني عن العالمين، فربنا الذي كان قبل أن يخلق الكون فهو غني عن كل هذا الخلق الذي كونه تبارك وتعالى. أيضا ربنا كان ولا مكان، ولما خلق المكان فليس هو بحاجة إليه، ولذلك فهو من حيث أنه لا مكان فهو الآن كما عليه كان ليس في مكان. ثم كناحية منطقية عقلية ولا بأس من ذلك إذا ما مشى العقل مع الشرع، ما دام أن الكون وجد بعد أن لم يكن، فإما أن يكون الله عز وجل خلق هذا الكون فوقه وهذا مستحيل، وإما أن يكون خلقه تحته وهذا هو اللي ممكن يقال. أما أن يقال لا فوق ولا تحت فهذا هو عين المحال. نعم.
يقول هل يجب على كل مسلم أن يتعلم ويعرف كل الأسماء والصفات ومعانيها خاصة إذا كان جاهلا لا يقرأ ولا يكتب؟
نعم، يجب أن يعرف الله عز وجل كما وصف نفسه، لكن ليس على الطريقة التي يجب أن يعرفها كل عالم، وإنما يأخذ الخلاصة، يعني يأخذ عقيدة الجاهلية. إيش قال الله فيما يتعلق بهذا الخلاف القديم بين السلفيين والخلفيين؟ الله فوق ولا تحت؟ لا فوق، هذا الذي ينبغي أن يعرفه كل مسلم. الله قال في القرآن بأنه يجيء، الله قال ذلك، وأذهب عن نفسك التشبيه الذي يلقنه هؤلاء المدعي للعلم أبعد التنزيه بسماعك للآية السابقة ليس كمثله شيء وسورة الإخلاص الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ولا أحد. فلما بيقرأ المسلم العامي هذه الآية بده يمر عليها وهو لا يفهم إيش معنى لم يكن له كف، يجب أن يفهم أنه ليس له شبيه ولا نظير وليس له مثيل، هذا معنى الآية. أما الدخول في هذه البحوث التي هي في الحقيقة أشبه ما تكون بعلم الكلام فهذا ليس عامي أو أي مسلم الواجب عليه، لكن يجب قبل كل شيء أن يكرف نفسه أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يمشي خطوة ثانية أنه يؤمن كلما قرأ آية وأشكل عليه فهم معناها أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يسأل من أهل العلم إلا كما أشار إليه في نفس الآية أن يكون من أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل القرآن وليس أهل الذكر هم الذين يرقصون في الذكر، أهل الذكر هم أهل القرآن وليس أهل القرآن إلا هؤلاء الذين يدعون المسلمين جميعا إذا اختلفوا في شيء أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح.
يقول هذا السؤال يعني ماشي، هل الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا بعلمه أم بذاته؟
بذاته، لو أراد بعلمه لقال بعلمه. ثم نقول لهذا السائل أتم الحديث، لأن هذه مشكلة المعطلة يأخذون طرفا من الحديث. الحديث يقول ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول ألا هل من سائل فأستجيب فأعطيه ألا ألا إلى أرض، فهنا فيقول العلم إذا فسرنا ينزل الله أي علمه، وقد قال بعضهم رحمته، هذا تأويل معطلة، لكن تابع هذا التأويل مع تمام الحديث يتجلى لك بطلانه. هل الرحمة تقول ألا هل من سائل فأعطي، ألا هل من مستغفر فأغفر له، الرحمة هكذا تقول؟ حاشا لله، هذا هو التعطيل لعينه. نعم
تقريبا يعني نفتقر شيئا من الأسماء والصفات.
تفضل.
يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوا الآية. يقول السائل فنحن طلبة الجامعة نرى من المناكر ما يبكي ويتحرق عليه المسلم الحق، فهل دورنا هنا فقط يقتصر على إنكار المنكر باللسان وبالقلب فقط مطابقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا من الحديث، أم نقع تحت لعنة الله عز وجل وجزاك الله خيرا؟
الذي أعتقده بالنسبة لهذه المسألة بشعبيها، الشعبة الأولى أن الحديث المعروف والذي يذكر أن تعرف درجاته الإنكار بالقلب هذا إنما يصح بالنسبة لمن يفاجأ ويرغم على أن يرى المنكر ولا سبيل له للخلاص منه فرار منه أو إنكار باليد أو إنكار باللسان مرتبة الثالثة إلى أن تأتي المرتبة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب، هذا إنما يعتبر رخصة لهذا المسلم فيما إذا كان لا يستطيع الابتعاد عن هذا المكان. في هناك أحاديث تشعرنا بضرورة الابتعاد عن أماكن المنكر كمثل هذه الآية، فمثل من تلك الأحاديث مثلا التي تحضرني الآن قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، أو قبلها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمؤزة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. الشاهد هذه الفقرة، هذا الحديث نص صريح لأنه لا يجوز للمسلم أن يشهد مواطن منكر، وأنه ينبغي أن يبتعد عنها، فإذا لم يتمكن لأن غلب الشر كما نرى اليوم في الأسواق والمتاجر والأفران وإلى آخره، أي شيء يحصل الإنسان فلا بد من أن تقع عينه على منكر بل منكرات. فإذا غلب على أمره ولم يستطع الفرار منه فحينئذ يأتي مفعول هذا الحديث: استطعت أن تنكر يدك فأنت أنت، ما استطعت إلا أن تنكر بلسانك فأنت، ما استطعت أيضا فأنت الضعيف الذي تنكر بقلبك. معنى هذا الكلام إذن، هذه الشعبة الأولى. الشعبة الثانية متعلقة بدراسة هذه. أنا اعتقادي في هذا الموضوع هو أنه لا يجوز للمسلم أن يحضر أماكن منكر وهو يعلم إن كان هذا العلم من الواجب تحصيله، حينئذ فيكون هناك من بارر له من أن يحضر تلك الأماكن ولو شاهد فيها المنكر، وحسبه أن ينكر بقلبه إن لم يتمكن من الإنكار باليد أو باللسان، لكن هذا بشرط أن لا يتمكن من تحصيل ذلك العلم الواجب في مكان آخر ليس فيه ذلك المنكر. أما بإمكانه أن يحصل العلم الواجب في مكان ليس فيه منكر فسأل عنه السائل.
آخر سؤال: هل يؤخذ من الآية وتسمى على عين أن الله عز وجل له عين، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا والعباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل يؤخذ منه أن الله عز وجل له أصابع؟
لا شك، لكن لا يؤخذ من الآية أنه في عين الله كما يتوهم بعض المعطلة، لأن الآية هنا هي بالمعنى الذي يسمونه تأويلا. في عين الله في عيوننا، يعني في مراقبتنا وملاحظتنا، وليس هذا تأويلا كما يظن كثير من المعطلة. هذا هو المعنى الذي لا يفهمه العربي، الذي لا يفهم العربي غيره. وهذا له أمثلة ويسميها بعض المتأخرين بأنها من باب التأويل. مثلا حينما جاء في سورة يوسف قوله تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها، كل عربي يفهم أن معنى واسأل القرية أي أهلها، والعير التي أخبرنا فيها أي أهلها. وهذا ليس تأويلا، لكنهم يظنون أنه تأويل. ذلك لأن التأويل عندهم في اصطلاحهم هو الجملة لا معنيان، معنى حقيقي يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر، ومعنى مجازي لا يتبادر إلا بطريق التأويل. فهم يقولون إنما نفهم النص العربي بالطريق الأول، بالطريق المعنى المتبادر للذهن والذي يسمونه حقيقة، ما لم يقم هناك دليل يحملنا على تفسير النص بطريق التأويل. هذا المثال الأول فإنك بعيوننا، والمثال الآخر وصل القرية لا يصح في هذا الوصف، أي إن الذي يسمع كل من الآيتين لا يتبادر في ذهن في معناه في أعيننا في ظرفية، وهذا الذي يخاطب ربنا إنه في عين الله أي في جوف عين الله، ما أعرفهم هذا المعنى، وإنما يفهم المعنى الثاني الذي يسمونه مجازا أو يسمونه تأويلا. هذا تسميت التأويل خلاف القاعدة، القاعدة التأويل بيكون المعنى غير متبادل، المعنى المتبادل بيكون هو المعنى الحقيقي. مثلا جاء ربك، هاي آية في القرآن، ما الذي يتبادر إلى السامع؟ جاء الله هو نفسه ذاته وعظمته وجلاله، بيجوا هن بيقولوها بمعنى لا يتبادر للذهن، فبيقول جاء ربك يعني ملائكة ربك أو يعني رحمة ربك أو نحو ذلك. فقلنا هنا في الآية جاء ربك، المعنى الظاهر هو هذا أن الله ذاته جاء، ليس كآية واسأل القرية يعني حيطانها، ما عاد يفهم هذا الكلام. لذلك المعنى المتبادر منه هو المعنى الحقيقي، لكن اصطلاحا من المتأخرين يسمون هذا مجازا، ومجاز ايش؟ الحذف، في حذف مضاف، وصل القرية اي اهل القرية. هذا المعنى هو الصحيح وهو الحقيقة، ولو امثلة كثيرة جدا في اللغة العربية تبين لكم ان المسألة فيها دقة وفيها انحراف عن طريقة السلف بشبهات لا قيمة لها ابدا. العربي حينما يقول سال الميزان، لو وقفت وقفة الجامد والمتأثر بالحقيقة والمجاز لازم تفهم سال الميزان يعني حر حرارة شديدة جدا أحاطت بجو الميزان فصار كالماء سالة. هل أحد يخطر في باله هذا المعنى من قول العربي سال الميزان؟ ما أحد، وإنما يفهم سال الميزان أي ماء الميزان. هذا الفهم ليس تأويلا يا جماعة، هذا هو المعنى المقصود من يوم جرى العربي جرى لسانه بهذه العبارة. سال الميزاب لا يعني سال الميزاب ميزاب نفسه، وإنما ما يجري فيه من الماء. كذلك مثلا حينما يقول العربي جرى النهر، النهر في اللغة هو الأخدود، الحفرة الطويلة هذه التي يجري فيها الماء. فلما بيقول العربي جرى النهر ما يعني جرى أرض النهر بالأخدود، كما مثلا شفنا هنا في المطار السلم هذا الكهربائي لما الإنسان يركبه بيمشي فيه، مو هيك النهر، إنما يعني العربي جرى النهر أي ماء النهر. هذا المعنى بيسموه اصطلاحا تأويلا، لكن الحقيقة هو الحقيقة وليس هناك مجال. ليه؟ لأنه ما في معنيين يمكن يفسر هكذا وهكذا، إنما هو معنى واحد، بخلاف الأمثلة التي يضربونها أنه فيها حقيقة مجال، ونصر نحن نقول يجب علينا أن نفسر على الحقيقة لأنه ليس هناك دليل يحملنا على المجاز. كما قلنا وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل الله، شو اللي بيضطر للتأويل؟ ممكن أن يكون يعني في هناك تأويل، لكن الأصل أن لا تأويل، الأصل أن تفهم العبارة كما جاء. أنا أقول بهيك مناسبة في بلادنا هناك في سوريا، أقول إذا نحن لم نضع القواعد التي وضعها أهل العلم نفسهم في ضبط الكلام أصبح الكلام فوضى لا نهاية لها. قد يقول قائل جاء الأمير بعدين يتبين لا هو بيقصد جاء خادم الأمير. قد يشي فرق بين جاء الأمير وجاء خادم الأمير. هل يجوز لعربي أن يقول جاء الأمير وهو يقصد خادم الأمير ولا يضع في كلامه قرينة تسمع السامع تلفت نظر السامع إلى أنه يقصد الخادم ما يقصد الأمير؟ ولذلك أنا أقول للقائلين بوحدة وجود الصوفية هؤلاء لهم كلمات خطيرة جدا هي الكفر الصريح. فيأتي أتباعه من الصوفية ويتكلفوا يقول يا أخي هذا كلام ظاهر صحيح كفر لكن له تأويل له معنى دقيق عالي أنتم أهل الظاهر ما تفهمونه. نقول لهم ما معنى قول القائل منهم كل ما تراه بعينك فهو الله؟ كل ما تراه بعينك من المخلوقات لا فرق بين الطاهر والنجس بين الطيب والخبيث هو الله. ويقول قائلهم هو الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. بيقولوا لك هذا كلام له معنى ثاني. أنا بقول هنا اللي بتحداكم هاتوا أي عبارة مهما كانت عريقة في الضلال حولكم إياها في لحظة واحدة إلى توحيد خالص بأي طريقة طريق التأويل. أنا بقول مثلا الخوري خلق السماوات والأرض في أكبر من هذه العبارة؟ جيب المضاف المحذوف قول رب الخوري خمس العبارة رب الخوري خلق السماوات والأرض. هل هذا هو يعني قاعدة التي ينبغي أن يقوم عليها التفاهم الناس بعض ما بعض؟ لا، القاعدة أن الكلام حقيقة إلا إذا في قرينة، فالقرينة هي التي تدلنا على أن هذا المعنى غير مراد. هنا في الأمثلة التي نحن في صددها وأشعر أنني قد أطلت كبيرة ليست من باب المجاز والحقيقة لأنه كل هذه الآيات ليس لها إلا معنى واحد وهذا المعنى الواحد هو الذي يتبادر لذهن كل عربي سامع أن المعنى اسأل أهل القرية اسأل أهل العير في أعيننا يعني في مراقبتنا وفي ملاحظتنا. والحمد لله رب العالمين.
السؤال الغير في أخي الظاهر جاية شبهة يقول يعني الكلام موجه إلى الشيخ أنك في يوم صغرك لما كان صغير كنت ممن يتوسل للقبور، فهل هذا صحيح؟
أقول إن الله عز وجل بفضله قد صانني عن هذا، لكن يبدو أن الرجل قد سمع شيئا فأساء سمعه. لي أو كان لي والد رحمه الله توفي كان من أهل العلم المذهبي، ونشأت أنا منذ صغري تابعا له أذهب معه إلى المساجد وإلى أماكن الزيارات للقبور، فكنت أذهب معه بلا شك وأنا بعد شاب يافع لا أفهم السنة والبدعة والشرك وتوعين نحو ذلك، لكن سرعان ما بدأت أتفتح وأعرف حتى وصل الأمر بي أنني يعني بفضل الله عز وجل ورحمته بينت لوالدي أن قصدك المساجد التي فيها القبور قصدك الصلاة فيها هي من الأمور الشركية التي نهى ربنا عز وجل عنها في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه، وكان من ذلك ذلك الكتاب الذي أعيد طبعه مرارا تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فيمكن السائل سمعني أن أنا كنت في أول حياتي يعني كنت أروح مع أبي وأتابعه في زياراتي، وكنت أصلي مثلا معه في مسجد بني أمية وفيه قبر يزعم أنه قبر يحيى عليه السلام، وهذا الزعم باطل لا أصل له، ولكن القبر واضح ومبني على قبة ويزار ويستغاث فيه من دون الله، ويروي بعض الناس هناك نكتة أنه إجت امرأة تستغيث بيحيى عليه السلام وتقول له دخلك ابني مريض، فسمعه السادن فقال لها جاء إنسان آخر فأخذ معه العم مريض تبعه. فالقصد كنت أصلي مع والدي في هذا المسجد، لكن لما تبينت الحقيقة لم أعد أصلي في هذا المسجد يمكن منذ 50 سنة، ما دخلت المسجد إطلاقا، لأنه يقصد من دون الله من دون كل المساجد. لماذا؟ لأنه في قبر يحيى عليه السلام. فهذا يمكن أصل الكلام الذي سأل عنه السائل. أما أني كنت أتوسل يعني في أدعيتي وفي صلواتي بغير الله، هذا مما ربنا عز وجل صاننا منه، والحمد لله رب العالمين.
المريض
ساق يحيى
يعني
مولانا؟
نعم
المريض ساق يحيى. في النهاية نشكر فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والأسئلة التي الأخوة سألها طويلة، وإن شاء الله قد تأتي فرصة أخرى إن شاء الله نسأل فيها الشيخ، ونرجو الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ولعل فيما سمعنا يكون عبرة أو نستطيع أن نقول يعني تفهم الأخوة بأن هذا المنهج وهذا الطريق الذي يسلك ومنهج السلف وطريقهم ما هو أمر محدث ولا هو أمر جديد، وإنما هو هذا دين الله عز وجل الذي نزل من السماء. ولعل نسأل الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا فيما سمعنا، جزاكم الله خير. بعد ما أكو أسئلة الآن خلاص.